إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن الله عز وجل أمر عباده بالإيمان، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، وأمرهم أن يخلصوا العبادة له وحده، كما أمرهم أن يتبعوا رسوله ونبيه، وسد الطرق إليه، فليس للعباد طريق إلى الله عز وجل إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرهم بمقتضى الإيمان أن يستجيبوا له عز وجل، وأن يستجيبوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فناداهم بهذا اللقب المحبب إليهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي أجيبوا الله سبحانه وتعالى وأجيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بهما وبالإيمان بالقرآن واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن فيه العصمة للعباد، وفيه النجاة من الفتن في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا قصص أنبيائه ورسله، وبين سبحانه وتعالى ما كانوا عليه من سرعة الاستجابة لله عز وجل. فهذا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام استجاب لله عز وجل وسارع في الإجابة لما أمر الله عز وجل به من بناء بيته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما ترك إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل وأمه هاجر في واد غير ذي زرع، وكلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يأتي بين الحين والحين ليطالع تركته، وجاء في يوم وقد شب إسماعيل عليه السلام، فلما رآه فعل كما يفعل الولد مع والده والوالد مع ولده، ثم قال له: يا إسماعيل، إن الله عز وجل أمرني بأمر فقال له ولده اصنع ما أمرك الله به. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله عز وجل أمرني أن أبني هاهنا بيتا له. فقام إبراهيم عليه السلام يبني، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة حتى أتم بيت الله عز وجل. وكان من شأن إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم عليه السلام أنه كان في غاية الطاعة لوالده، حيث كان معينا له على تنفيذ أمر الله عز وجل. فإن إبراهيم عليه السلام قد رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى أنه يذبح ولده فذكر ذلك لولده، فكان نعم الولد لنعم الوالد، سلم لله سبحانه وتعالى. لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والإنسان عزيز عليه نفسه ويقدمها على كل شيء، ولكن عندما تبذل النفس لله سبحانه وتعالى فإنه يسارع في بذلها ابتغاء وجه الله عز وجل. لذلك كان المجاهد في سبيل الله درجته أرفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لله عز وجل، فإن الاستجابة له عليه الصلاة والسلام هي في حقيقتها استجابة لله عز وجل. فضربوا لنا أروع الأمثلة في سرعة استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بمقتضى الإيمان الذي كان في قلوبهم. وكلما كان الإيمان كاملا كان العبد مسارعا في مرضاة الله سبحانه وفي الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهراً أو 17 شهراً يصلي إلى بيت المقدس، وكان من شأنه أنه يحب أن يوجهه الله سبحانه وتعالى إلى الكعبة، فوجهه الله سبحانه وتعالى إليها وصلى إليها. وإذا بصحابي جليل والصحابة كلهم أجلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بعدما فرغ من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مر على مسجد يصلي فيه بعض المسلمين، فقال لهم وهم في صلاتهم أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة. فلم ينتظروا حتى يفرغوا من صلاتهم، ثم بعد ذلك يستقبلون الصلاة الأخرى متوجهين بها نحو الكعبة، ولكنهم ما إن سمعوا هذا الصحابي يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة إلا وقد استداروا نحوها وهم في صلاتهم، فلم ينتظروا حتى يفرغوا من صلاتهم، ولكنهم سارعوا في الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فاستداروا نحو الكعبة وأتموا بقية صلاتهم متوجهين نحو الكعبة، لما جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه، أي وجهه الله سبحانه وتعالى نحو الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في صدر النهار، كما يذكر ذلك عنه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، فجاءه قوم مجتاب النمار، يعني العباء التي يلبسونها مشققة مقطوعة حفاة عراة، غالبهم من مضر، بل كلهم من مضر، أي من هذه القبيلة المعروفة. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليهم من الفاقة، لما رأى عليهم من الفقر والحاجة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فخرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام يخطب: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فذكر الآية: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ذكر شق التمرة، نصف التمرة. فإذا برجل من الأنصار يقوم من هذا المجلس ويذهب إلى بيته ويأتي بصرة تكاد كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من ثياب وطعام. عندئذ تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرق وأنار واستنار بسبب ما رأى، كأنه مذهبه، وقال صلى الله عليه وسلم عندئذ: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. فتأمل هذا الحال الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حثهم صلى الله عليه وسلم على الصدقة لما ألم ببعض أصحابه ممن جاء فقيرا محتاجا عاريا حافيا. وتأمل حال بعض المسلمين كيف ظنوا بما من الله عز وجل عليهم وظنوا به على المسلمين، بل وشقوا عليهم وركبوا العنة حتى يضيق الحال على المسلمين، مع أنهم لا ينبغي ألا ينسوا أنه قد يعاقب الإنسان بنقيض قصده. وقد قص الله عز وجل علينا شيئا من ذلك، فإن أصحاب الجنة الذين أقسموا أن يصرموا جنتهم، يصرموا ثمارهم في خفية من الفقراء حتى لا يعطوهم حقهم، عاقبهم الله سبحانه وتعالى ومنع عنهم الثمرة بسبب ذلك. وقد قص الله سبحانه وتعالى ذلك فقال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وذلك نقيض قصدهم لما بيتوا النية من حرمان الفقراء من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم. لذا يجب على المسلم إذا كان الله عز وجل وسع عليه فليعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليه، وأنه لولا الله عز وجل ما كان ما فيه من نعمة. فالفضل أولاً وأخيراً ابتداءً وانتهاءً إلى الله سبحانه وتعالى، فليذكر ذلك وليقدم لنفسه ما يفرح به عندما يلحق بالله عز وجل وينتهي أجله، ولا يفعل كما فعل قارون من قبل حيث وسع الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنه بدل أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه وقد بين الله عز وجل له أن يتمتع، ولكن لا ينسى أن يحسن كما أحسن الله إليه، فزعم أن هذا من كده ومن تعبه ونصبه، فخسف الله عز وجل به وبماله الأرض. فليتأمل المسلم ذلك وليعمل ما يسره أن يلحق به غدا، فإن الدنيا أمرها هين عند الله عز وجل. وقد كان المسلمون وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى لما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الخمر، سارعوا بسكبها والانتهاء عنها لما جاءهم الأمر أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الخمر، إذا بهم يسارعون ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وينتهون عما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، ويسكبون هذه الخمر في الطرق، وما فعلوا ذلك إلا استجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم معصية الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، ووعدهم سبحانه وتعالى أن يستجيب لهم، ولم يجعل بينه وبين عباده واسطة. فالعبد يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى مما يهمه من شأن الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده. وقد أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى ذلك، وبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى دون واسطة. فلا يحتاج العبد عندما يدعو ربه أن يتخذ واسطة بينه وبين ربه، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمر الله سبحانه وتعالى العباد أن يدعوه، ووعدهم سبحانه وتعالى، ووعده لا يتخلف، أن يستجيب لهم إذا دعوه سبحانه وتعالى. لذلك على العبد أن يلجأ في أمره كله في السراء والضراء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إليه بالدعاء، وأن يكثر من الإلحاح على الله سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء. لا يمل الله سبحانه وتعالى من دعاء عباده، ولا يتبرم سبحانه وتعالى من سؤالهم، بل إنه عز وجل يحب ذلك ويجيب عباده إذا دعوه، شرط أن تتوافر شروط الدعاء، وألا يكون من العبد مانع يمنع أن يستجيب الله عز وجل دعاءه. فيدعو الله وهو موقن أن الله عز وجل سيستجيب له، يدعو الله عز وجل وقد طيب مطعمه وملبسه ومشربه وغذي بالحلال، عندئذ يستجيب الله سبحانه وتعالى له. يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستعجل الإجابة، يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، عندئذ يجيبه الله سبحانه وتعالى. ولكن على العبد أن يعلم أن الله يجيبه على مقتضى حكمته بما فيه مصلحة عبده، فقد يرى العبد أثر دعوته معجلا، وقد لا يرى ذلك فيؤجل الله سبحانه وتعالى له دعوته حتى يثيبه عليها في الآخرة، وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له من الذنوب بقدر دعوته، أو يصرف عنه من الأذى والسيئات والضرر بقدر دعوته. فأنت مستجاب دعاؤك على كل حال إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه، لكن الإجابة لا تكون على ما تهوى، وإنما على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمصلحة عباده سبحانه وتعالى. لذلك لا تيأس عندما لا ترى أثر دعوتك، ولا تستحسر عندما لا ترى تعجيل الإجابة لك فتترك الدعاء عندئذ، ولكن عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى. وعندما تلم بالمسلمين ملمة أو ضائقة، فبدل أن يكثروا من السباب، وبدل أن يكثروا من الشتائم، وبدل أن يكثروا من الاعتراض، عليهم أن يعلموا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فبدل هذا يستبدل به الخير فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويقيم فرائض الله عز وجل ويستقيم على أمر الله عز وجل ويكثر من اللجوء بصدق إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء، فإن الأمر كله إليه عز وجل. والله عز وجل أمرنا أن نتوب إليه سبحانه وتعالى، ووعدنا سبحانه وتعالى أن يقبل توبتنا وأن يغفر حوبتنا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فتأمل كيف أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتوب إليه وأن ننيب إليه وأن نستغفره، ووعدنا سبحانه وتعالى أن يقبل منا توبتنا وأن يصلح لنا حالنا، فما علينا إلا أن نلجأ إليه وأن نكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إليه، فإنها من أسباب رفع البلاء عن المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات، مولانا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.